الحمد لله رب العالمين فاتحه الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 32 بعد 100 من لقاء الباب المفتوح، والذي يتم في كل يوم خميس من كل أسبوع ما لم يكن هناك مانع. وهذا هو يوم الخميس 24 من شهر ربيع الأول سنة 17 سنة 1700. نبتدئ هذا اللقاء بما تيسر من الكلام على آيات من سورة قاف، هي قوله تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزق للعباد. يقول نزلنا لأن المطر ينزل شيئا فشيئا، وربما يعبر عنه بأنزل لأنه تجريبه الأودية والشعاب. وقوله من السماء أي من العلو، لأن هذا المطر ينزل من السحاب وليس من السماء التي هي السقف المحفوظ، لدليل قوله تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. إذن هو ينزل من العلو. والحكمة في إنزاله من العلو ليشمل قمم الجبال ومراتع الإبل والسهل والأودية، لأنه لو جاء يمشي سيحنا الأرض ما وصل إلى قمم الجبال، ولكن الله عز وجل جعله من فوق. وقول ماء مباركا، من بركته أنه ينبت الله به جنات وحب الحصيد. الجنات هي البساتين الكثيرة الأشجار، وسميت البساتين الكثيرة الأشجار جنات لأنها تجن أي تستر ما تحتها. وكل بستان ذو شجر ملتف بعضه إلى بعض يسمى جنة. وأما قول حب الحصيد يعني به الزروع التي تحصد، فذكر الله هنا الأشجار والزروع. فمن الأشجار تجد الثمار، ومن الزروع تحصد الحبوب. والنخل باسقات لها طلع نضيد، خص الله النخل لأنها أشرف الأشجار، ولهذا شبه بها المؤمن، حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فذهب الناس يخوضون في شجر البواري، كل يقول هي الشجرة الفلانية. يقول ابن عمر: فوقع في قلبي أنها النخلة، لكني كنت أصغر القوم، يعني فاستحيا أن يتكلم وهو أصغرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة، وهي الشجرة المذكورة في قول الله تعالى: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فلهذا خصها هنا بالذكر، فقال: والنخل باسقات أي عاليات لها طلع نضيد أي منضود. فالطلع في شماريخه تجده منضودا من أحسن ما يكون من النضد، ومع ذلك تجد هذه الثمرات تسقى بالشمراخ الدقيق اللين، مع أنه قد يكون فيه أحيانا فوق 30 حبة أو أكثر. لها طلع نضيد رزقا للعباد، أي فعلنا ذلك، أنزلنا من السماء ماء فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات، فعلنا ذلك رزقا للعباد أي عطاء وفضلا للعباد. والعباد هنا يشمل العباد المؤمنين والعباد الكافرين، لأن الكافر عبد لله كما قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. والمراد هنا العبودية الكونية القدرية، أما العبودية الشرعية فلا يكون عبد لله إلا من كان ممتدلا لأمره مجتنبا لنهيه مصدقا بخبره. إذن للعباد يشمل الكفار والمؤمنين. وأحيينا به بلدة ميتا، أحيينا به أي بالماء الذي نزله من السماء بلدة ميتا. بلدة لما كانت مؤنثة اللفظ مذكرة المعنى صح أن توصف بوصف مذكر بلدة ميتا أي بلدا ميتا. أحياه بهذا الماء الذي نزل من السماء. كيف يحياه؟ تجد الأرض هامدة خاشعة ليس فيها نبات، فإذا أنزل الله المطر عجت في النبات واخضرت وازدهرت، فهذه حياة بعد الموت. كذلك الخروج أي مثل ذلك الإحياء، الخروج من خروج الناس من قبورهم لله عز وجل. وإنما ذكر الله تعالى الخروج لأن من عباد الله من أنكر ذلك، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، وحجتهم أنهم قالوا: من يحيي العظام وهي رميم؟ كيف تحيي العظام بعد أن رمت وصارت ترابا؟ هذا مستنكر عندهم بعيد. ولكن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه ليس ببعيد، وأنه كما يشاهدون الأرض الميتة ينزل عليه المطر فتحيا. إذن فالقادر على إحياء الأرض بعد موتها بنزول المطر قادر على إحياء الأموات بعد موتهم، وهذا قياس جلي واضح. كذلك الخروج، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. ذكر الله هؤلاء المكذبين لفائدتين: الفائدة الأولى تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ليس أول رسول كذب، بل قد كذبت الرسل من قبلك، كما قال تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فهو قيل إنه شاعر، وقيل إنه مجنون، وقيل إنه كاهن. وقد قال الله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. هذه فائدة لذكر قصص الأمم السابقة، وهي إيش؟ تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان إذا رأى غيره قد أصيب بمثل مصيبته يتسلى بلا شك وتهون عليه المصيبة. الفائدة الثانية تحذير المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا كل قال في آخر ما ذكر: كل كذب الرسل فحق وعيد، أي حق عليهم وعيد الله بالعذاب. وقد قال عز وجل: فكلا أخذنا بذنبه، يعني كل واحد من هذه الأمم جوزي بمثل ذنبه فعوقب بمثل ذنبه. مثلا كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسل قوم نوح كذبوا نوح عليه الصلاة والسلام، وقد لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة وهو يدعوهم إلى الله عز وجل، ولكن لم يستفيدوا من ذلك شيئا. كلما دعاهم ليغفر الله لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم تغطوا واستكبروا واستكبار. وبقي فيهم هذه المدة. وقد قال الله تعالى في النهاية: وما آمن معه إلا قليل. كذب قبل قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. أصحاب الرس قوم جاءهم نبيهم ولكنهم قتلوه بالرس وهي البئر، أي حفروا بئرا ودفنوه. هذا قول. والقول الثاني: أصحاب الرس يعني أنهم قوم حول ماء وليسوا بالكثرة الكاثرة، ومع هذا كذبوا رسوله. وثمود وهم قوم صالح في بلاد الحجر المعروفة، كذبوا صالحا وقالوا: ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. وهذا تحدي. فماذا فعل الله بهم؟ أرسل عليهم صيحة ورجف، فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وعاد كذلك، أيضا عاد أرسل الله إليهم هودا فكذبوا، فأهلكهم الله عز وجل بالريح. أرسل الله عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وكانوا يفتخرون بقوتهم، يقولون: من أشد منا قوة؟ فأراهم الله عز وجل قوته وأهلكهم بالريح اللطيفة التي لا يرى لها جسم، ومع ذلك دمرتهم تدميرا. وفرعون الذي أرسل الله إليه نبيه موسى عليه الصلاة والسلام، وكان معروفا بالجبروت والعناد والاستكبار، حتى إنه استخف قومه وقال لهم إنه رب، قال: أنا ربكم الأعلى. فأطاعوا، فجاءهم موسى عليه الصلاة والسلام بالآيات البينات، ولكنهم كذبوا. وأراهم الله تعالى آية كانوا يفتخرون بما يضاد ما جاء بموسى وهو السحر، فجمعوا لموسى عليه الصلاة والسلام كل السحرة في مصر واجتمعوا وألقوا الحبال والعصي وألقوا عليها السحر، فصار الناس يشاهدون هذه الحبال والعصي وكأنها إيش؟ حيات وثعابين. ورهب الناس كما قال تعالى: واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، حتى إن موسى عليه الصلاة والسلام أوجس في نفسه خيفة، يعني شاهد أن كل الجو حوله ثعابين تريد أن تلتهم ما تقابله. فأوحى الله تعالى إلى موسى أن ألقي عصاك، فألقى العصا فالتهمت جميع هذه الحيات. وهذا من آيات الله، إذ أن الحية كما هو معروف ليست بذات الكبر، لكن تأكل هذا وكأن هذا يذهب بخارا إذا أكلت هذه الحبال والعصي. السحرة رأوا أمرا أدهشا، ولم يملكوا أنفسهم إلا أن يؤمنوا، ومع ذلك إيمانا تاما ألقي السحرة ساجدين. وتأمل قوله تعالى: ألقي السحرة ساجدين، ولم يقل ساجدوا، كأن هذا شيئا اضطرهم إلى السجود، كأنهم سجدوا بغير اختيار لقوة ما رأوا من الآية العظيمة. ومع هذا، مع هذا الآية البينة الواضحة على صدق موسى عليه الصلاة والسلام، لم يؤمن فرعون، وقال: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائرون. فهم بأن يهجم على موسى ومن معه من المؤمنين، فأمر الله موسى أن يخرج من مصر إلى جهة المشرق نحو البحر الأحمر. فامتثل أمر الله، خرج من مصر إلى هذه الناحية، فتبعهم فرعون بجنود على حنق يريد أن يقضي على موسى وقومه. فلما وصلوا إلى البحر قال موسى قال قوم موسى له إنا لمدركون. قال كلا يعني لن ندرك إنما يا ربي سيهدين. فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاه البحر الذي عرضه مسافات طويلة. فضرب البحر فانفلق البحر 12 طريقا وصارت قطع الماء كأنها الجبال. وصارت هذه الطرق التي كانت ريا من الماء وطينا سلقا صارت طريقا يبسا بإذن الله لحظة. فدخل موسى وقومه عابرين من أفريقيا إلى آسيا من طريق البحر. فلما تكاملوا داخلين دخل فرعون وقومه نعم فلما تكاملوا داخلين وخارجين إلى الناحية الشرقية دخل فرعون وقومه. فلما تكاملوا في الدخول أمر الله البحر فانطبق عليه. فلما أدرك فرعون الغرق أعلن آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. وتأمل أنه لم يقل آمنت بالله، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. لماذا؟ إذلالا لنفسه، حيث كان ينكر على بني إسرائيل ويهاجمهم، فأصبح عند الموت يقر بأنه تبع له وأنه من أذنابه، يعني أنه يمشي خلفهم. ولكن ماذا قيل له؟ قيل له الآن تؤمن بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنك من المسلمين، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فلم تقبل توبته لأنه لم يتب إلا حين حضره الموت، والتوبة بعد حضور الموت لا تنفع، كما قال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. لا تنفع التوبة إذا حضر الموت. نسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بتوبة قبل الموت. ولكن الله قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ننجيك ببدنك يعني لا بروحك، الروح فارقت البدن، لكن البدن بقي طافيا على الماء. لماذا؟ بين الله الحكم لتكون لمن خلفك آية، لأن بني إسرائيل قد أرعبهم فرعون، فلو لم يتبين لهم أنه غرق بنفسه لكانت أوهامهم تذهب كل مذهب، لعله لم يغرق، لعله يخرج علينا من ناحية أخرى. فأقر الله أعين بني إسرائيل بأن شاهدوا جسمه غارقا في الماء لتكون من خلفك آية. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على ما ذكر من هؤلاء الأقوام في اللقاء القادم الذي سيكون إن شاء الله عند ابتداء الدراسة، لأن هذه آخر إجازة ما فيه لقاء إلا إذا ابتدأت الدراسة إن شاء الله. والآن إلى الأسئلة. ولكل واحد سؤال فقط، ومن كان من أهل البلد فلا حق له في السؤال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ بارك الله فيك، نريد ضابط الأقسام على الله عز وجل المذكور في الحديث، وهل يجوز على إطلاقه يوم كان؟
الأقسام على الله إنما يكون من يقين المرء وإيمانه، وتصديقه وتعلقه بالله. وليس كل من أقسم على الله يضره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. والإقسام الذي يكون حامل عليه الإعجاب بالنفس وبالعمل لا يمكن أن الله يبره أبدا، بل بالعكس. ولهذا قيل للذي رأى المصحف على نفسه: والله لا أقول، وقال: والله لا أقول الله لفلان، قال الله له: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأبطلت عملك. اليمين.
جزاكم الله خير. أحسن الله إليك يا شيخ، بالنسبة لصلاة الجمعة هل يصح أن تؤدى قبل الزوال؟
إذا صلى إمامك في بلدك فصل، حتى لو صلى قبل الفجر فصل. أنت تعرف الآن الجمعة كل الناس لا يؤدونها إلا بعد الزوال، لأن جمهور العلماء على أنها لا تؤدى إلا بعد الزوال، ولا أعلم أن أحدا خالف وأداها قبل الزوال. أما أهل العلم فقد اختلفوا فيها في دخول وقتها، فمنهم من يقول يدخل وقت الجمعة من حين ارتفاع الشمس قدر، يعني دخول وقت صلاة الجمعة كدخول وقت صلاة العيد إلى صلاة العصر. وبعضهم يقول إن وقت صلاة الجمعة يدخل بعد الساعة الخامسة، يعني الساعة السادسة، أي قبل الزوال بساعة. وبعضهم يقول لا يدخل إلا بعد الزوال كصلاة الظهر. فالمسألة خلاف، لكن نحن والحمد لله محكومون بحكومة تتبع الشرع، ولا ينبغي للإنسان أن يشذ عن الناس. وقد صدر من هيئة كبار العلماء في المملكة المنع من أن يتقدم أحد من أئمة الجمعة قبل الزوال، اتباعا لأكثر أهل العلم، ولتتفق الكلمة، ولئلا يتقدم أحد فيصلي قبل الزوال ثم يكون هذا فصحة للمتخلف عن الجمعة. إذا أمر قال صليت في المسجد الفلاني، عرفت؟ فأنت الآن عرفت خلاف العلماء. أما من ناحية العملية فالواجب على الأئمة أن يتبعوا ما يأمرهم به ولي الأمر، لأن هذا من الأمور المباحة مو حرام. وأنا قلت لك قبل قليل لو صلى إمامك قبل الفجر من باب الفرض، واللعد ما حد رأي يصلي الجمعة قبل الفجر، نعم، لكن الإنسان يتبع ما يأمره به ولاة الأمر.
شيخ أحسن الله إليك، شيخ هل يجوز شيخ التعامل بالبيع والشراء مع رجل اختلطت أمواله بالحلال والحرام؟ هل يجوز التعامل بالبيع والشراء مع رجل اختلطت أمواله بالحلال والحرام؟ وهل يدخل ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم فما يتقى الشبهات؟
أي نعم، يجوز للإنسان أن يعامل من في ماله حلال وحرام بالبيع والشراء. فقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وهم معروفون بأنهم يبيعون يأكلون الربا والسحت، اشترى منه، بل مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند واحد من اليهود. وما أحسن، وباعتبار أنك طالب علم، ما أحسن أن تراجع شرح ابن رجب رحمه الله على الأربعين النووية على حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين، لقد ذكر ما تطيب به نفسك إن شاء الله. حتى أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من اكتسب مالا محرما ثم انتقل منه إلى غيره بطريق شرعي فلا إثم عليه، له مأهنأه وعلى الأول مغرمه أو مأثمه، عرفت؟ إلا شيئا تعرفه بعينه محرم، مثل أن يبيع عليك السارق ما سرقه وأن تعرف أن هذا هو المسروق، هذا لا تشتري. المهم راجع شرح ابن رجب فهو مفيد جدا. نعم.
فضيلة الشيخ، يعرض في الأسواق التجارية وفي المحلات وفي البقالات صور مجلات من المجلات الوافدة فيها صور نساء ظاهرة للعيان الخارج والداخل، فما أدري هل يحق للنساء أن نمزق هذه الصور للحديث من رأى منكم منكرا، وما أدري الهدف من إدخال هذه المجلات إذا لم تمنع.
والله يا محب المجلات الذي أشرت إليها لا شك أنها تكدر الخاطر وتولد الأسف والحزن أن يرد إلى بلادنا مثل هذه المجلات الفاسدة المفسدة، وكذلك أيضا يوجد في المجلات الواردة إلينا من الأفكار المناقضة للدين تماما والأخلاق، ربما يكون إفسادها أكثر من إفساد صورة خالعة. وأما مسألة تغييرها باليد فإنه يحدث به أو يحصل به مفاسد أكبر أكبر من بقائها، وهي أيضا لن تزول لو مزقتها اشترى بدالة ويحصل مفاسد. وأنت تعرف الآن أنه مثلا لو أن أحد أقدم هذا الإقدام وليس له السلطة من قبل ولي الأمر لكان في ذلك مفسد ليس عليه هو فقط بل على كل الدعاة، ولأخذ الناس صورة سيئة عن الدعاة. ولهذا يجب أن يكون الإنسان حكيما، فإذا كان تغيير المنكر يترتب عليه ما هو أنكر منه وأضر على أنه لا يتغير فليدع ويشكو إلى الله عز وجل ويسأل الله عز وجل أن يرحم العباد. نعم أفهمت الآن؟ أن يترك ويخاطب المسؤولين. نعم ما لأنه غير قادر. ولهذا جاء الشيخ الحكمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر الله به بدون شرط، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر. التغيير بشرط، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. ففرق الشرع بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين تغيير المنكر، فأنت ليس عليك إثم، لكن انصح هذا الرجل مره بالمعروف انه هو المنكر حذره وقل إن ما اكتسبته من هذه المجلات حرام عليك، وإذا تغذى بدنك به فالنار أولى بك، وما أشبه ذلك من المواعظ المعروفة. نعم
شيخ عفى الله عنك، ما إذا كان رجل في بلده يصعب عليه أن يعمل في مكان لا يوجد فيه نساء حيث أن هذا البلد يكثر فيه عمل نساء، فما الحكم شيخ؟ هل يعمل لأن المجالات التي فيها النساء أكثر من مجالات في معظم الدوائر تجد فيها نساء شيخ، فما الحكم؟ هل يعمل ولا يتوقع؟
إذا كان بارك الله فيك يمكنه أن يعمل في مكان ليس فيه نساء فليدع هذا المكان الذي فيه النساء ويعمل فيه، إذا كان لا يمكنه وهو محتاج إلى العمل فليعمل وليحرص على البعد عن النساء وليغض بصره واتق الله فاتقوا الله ما استطعتم. نحن الآن في مثلا في بلد، يعني لو كنا في بلد النساء تخرج متبرجة متطيبة هل نقول لا تخرج للصلاة لأن السوق مملوء من هؤلاء النساء؟ لا. هل نقول لا تخرج تأتي بحواجز البيت؟ لا. فإذا احتجت إلى العمل في هذا المكان الذي فيه النساء ولم تجد غيره وأنت في حاجة إلى المال فأعمل واحرص على البعد عن النساء وغض البصر. نعم
فضيلة الشيخ، إذا صلى خلف الصف رجل والصف الأول لم يكتمل
والشخص
الأول لم يكتمل، فما حكم صلاته مع أنه جاهل؟ يعني صلى خلف الصف جاهل أمن، يعني ما يعلم أن هذا لا يجوز.
إنما الصحيح أنه إذا صلى خلف الصف منفردا.
من فضلك اقلب الشريط.